الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولبشر بن المعتمر فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبية البليغة، جمعت حدود البلاغة وصورتها أحسن تصوير. وسنذكر مع شيء من الإيجاز، يعني ما يتعلق بأهم المباحث فيها سيذكر ويترك الباقي. قال: ما يتصل منها بموضوعنا. قال: وفيها قصة رويت أنه مر، أي بشر بن المعتمر، على إبراهيم بن جبلة السكوني وهو يعلم الفتيان الخطابة، فذكر هذه الرسالة ودفعها إلى أحد هؤلاء الفتيان يقرأها يستفيدون منها، وهو يسمع ويسمع الفتيان ويسمع المعلم، حتى قال في آخرها: أنا أحوج بهذه الكلمات منهم، رحمك الله، يعني هذه النصائح. قال رحمه الله تعالى: قال: خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع. وهذا صحيح، إلا ما لا بد منه، فإن الإنسان قد يضطر. وإلا فالأصل أن ساعة النشاط وانشراح الصدر لا إغلاقه هي ساعة يقل فيها الخطأ واللحن وينفتح الذهن للتعبير بأحسن ما يمكن التعبير به شعرا أو نثرا، مجلسا أو خطابة أو غير ذلك. وهذا كذلك مجرب يعرفه الناس من أنفسهم، فربما يضيق به المقام فيتكلم في وقت عدم انشراح أو انشغال بال أو غير ذلك بما يريد أن يسقط عن عاهنه الواجب، فلا يحسن بذلك المقام ولا يكون في ذلك تأدية على الوجه الذي ينبغي، لكن قد يضطر الإنسان إلى ذلك، فلكل مقام مقال. قال رحمه الله تعالى: المهم المقصود أن الخصلة الأولى مما يعين على حسن بلاغة الكلام تتبع مواضع النشاط، نشاط النفس لا مواضع الإغلاق. قال: واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة، يعني يضيع أحيانا عليك وقت طويل فما تفعل شيء، فخير لك ألا تفعل. مثلا إنسان يريد أن يكتب أبيات في نظم أو رثاء أو ثناء أو غير ذلك، فلا يضيع وقته في كتابته أثناء انغلاق النفس وعدم نشاطها، بل اختار وقت آخر. قال: وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما. ومر معنا معنى التوعر في الكلام، هو الإتيان بالغريب الذي لا يعرف، أو الذي لا يوضع هذا الموضع، إما لثقل لفظه أو ثقل معناه، أو كذلك إما لحصول البذاذة في لفظه ومعناه، يعني مما لا يستخدم إلا عند عامة الناس، فكل ذلك ينبغي أن يترك، لأنه قال في الأول التوعر، وقال في الآخر الكريم الشريف، فدل أن هذا وهذا يجتنب في الكلام. والتعقيد مر معنا، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. قال: وكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظ ومعنى يهجنهما، أي يخرجه اللفظ والمعنى هجينا، حصول هذا الخطأ، يخرج اللفظ والمعنى هجينا. والهجين معنى يطلق في الحيوان وما كان بمعناه إذا حصل فيه خلط في التناسل على خلاف المعهود، فإنه في الغالب يثمر شيئا ضعيفا. مثلا البغل يخرج من الحمار والخيل، فهو هجين منهما، لكن ماذا أثمر في البغل؟ أثمر صفات حسنة وصفات غير حسنة. فمن الصفات غير الحسنة أنه لا نسل للبغل، ليس للبغل نسل، وهكذا كذلك أشياء أخرى من قلة العمر، عمره في الغالب يكون قليل، وكذلك الضعف وعدم الحماية من الأمراض. فالبغل ليس كالحمار والخيل، ولهذا وجوده قليل. فالشاهد أن الهجين كذلك يضعف الكلام، يجعل الكلام ضعيف. قال: وكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا. ومعنى رشيقا عذبا يعني خفيف، وكذلك عذب يعني مستصاغ، وهو كما تقدم أن توضع الكلمة والجملة بقدر الحاجة ومستوى السامع، بقدر الحاجة ومستوى السامع، فتكون في ذلك فيها خفة وفي نفس الوقت فيها عذوبة، خصوصا إذا انتقيت أجمل الكلام يناسب السامع. وفخما سهلا، كذلك الفخم يعني تنتقي له أجمل الكلام، ولكن في نفس الوقت بغير توعر ولا بدادة. قال: ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، يعني يبعد الإنسان عن الإلغاز والكلام الخفي الذي له ظاهر وباطن، كما يفعل بعض الشعراء وسلك نحوهم بعض أهل النثر، ربما أتوا بالكلام الفاحش بظاهر الكلام المؤدب، أو الكلام المؤدب بصيغة الفاحش، وهذا من الإلغاز ومن استخفاء المعنى، فليس في هذا بلاغة، هذا منافي للبلاغة. وهكذا قرب المعنى أن يكون قريبا معروفا، وهذا باستخدام الكلمات والجمل الواضحة. قال: إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت، يعني تستخدم هذه الأشياء بحسب حال السامع. لا مانع أن تستخدم الكلمات البليغة الفخمة، لكن بمستوى الحاضرين. الخاصة يختلفون، فأنت تخاطب طلبة علم، يختلف إذا كنت تخاطب علماء، وأنت تخاطب أطباء، يختلف إن كنت تخاطب مهندسين، وأنت تخاطب كذلك عامة، والعامة يختلفون بين حضري وقروي ونحو ذلك وبدوي وغيره. قال: وكذلك ليس يتضع. قال: والمعنى ليس يجره بأن يكون من معاني الخاصة، يعني لا تظن أن المعنى يصير شريفا إذا تكلمت بلغة الخاصة، لا، تكلم بما يناسب السامع أو القارئ. قال: وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، يعني لا تظن أنك إذا خاطبت العامي مكتوبا أو مسموعا بما يناسب مستواه مع عدم النزول بالكلام إلى البدادة، وكذلك وطي الكلام أو واطئه بما ينافي الفصاحة، إذا لم يكن كذلك وكان كلاما يناسب العامة فلا تظن أن هذا يخرجه عن معنى البلاغة والفصاحة، فليس فيه ضعة ولا شيء. قال: وإنما مدار الشرف على الصواب. الشرف مع على الصواب، العام يخاطب بما يناسبه، وغير العامي يخاطب بغير بما يناسبه. قال: وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، يعني مدار الشرف بهذا. قال: مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام. وقيل أن إبراهيم السكوني في هذا الموضع لما بلغ هذا الموضع قال أنا أحوج بهذا من هؤلاء أي الفتيان لشدة ما فيه من معاني يغفل عنها المتكلم والكاتب، فإن هذا الكلام في الحقيقة هو العدل والإنصاف في معنى الكلام البليغ الذي لا يجذبه غلو ولا كذلك يسقطه تفريط، بل هو وسط بين الغلو والتفريط. قال فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك، يعني ما تستطيعها وتعجز عنها لسبب أو لآخر أو لمانع، ولا تسنح لك عند أول نظرك وفي أول تكلفك، وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى يقين قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها ولم تصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها نافرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها، فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بترك ذلك أحد، وإن أنت تكلفته ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لسانك بصيرا بما عليك أو ما لك، عابك من أنت أقل عيبا منه، ورأى من هو دونك أنه فوقك، فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة وتعصي عليك بعد إحالة الفكرة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك أو سواد ليلك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة أو جريت من الصناعة على عرق. فالمرتبة الثانية أنك تترك لفترة مؤقتة، إذا منعك مانع من الكلام بالكلام الموزون بالضوابط التي سبقت فأخر الكلام، ليس من الشرط أن تتكلم الآن، وأخر الكتابة، ليس من الشرط أن تكتب الآن. هذا مراد رحمه الله، أن المرتبة الثانية الإمساك، سواء الإمساك جملة يعني ترك الكلام بالكلية وتأخر عنه وترك الكتابة بالكلية والتأخر عنها، أو الإمساك الجزئي بأن تتكلم بما أنت الآن مهيئ نفسك له شعرا أو نثرا، وتترك ما لست متهيئا له. فمثلا من الجزء قال وكانت قلقة في مكانها، إذا كانت الكلمة قلقة وغير مناسبة لحرف الروي أو القافية قافية البيت، فلا تستعجل وتريد فقط أن تنهي هذه الأبيات على حساب عدم استقامة لفظ ومعنى، فتكرهها. قال فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن، يعني تضعها في مكان قهرا، خلاص ما وجدت إلا هذه الكلمة إذن أضع هذه الكلمة، فهذا خطأ، لأنه يضعف الكلام وقوته، ومما يدل على ذلك، وهذه إشارة منه رحمه الله بالمحسوس على المعقول، أنه يتطاول عليك من هو دونك. لماذا؟ لأنك أنت تشعر أنك وضعتها وأنت غير مقتنع، وضعت هذا اللفظ وهذا المعنى وأنت غير مقتنع بذلك. وهذا كثير يحصل للإنسان، أحيانا يتكلم وهو لا يريد التكلم في هذا لأنه غير مقتنع به أصل الموضوع، لكن ربما سبب ضعيف يدفعه لهذا، فينبغي عليه أن لا يتعجل سواء في أصل الموضوع أو في كلمات في الموضوع. وهكذا كذلك الشعر نفس الشيء. وهذا هو قوله: ودعه بياض يومك أو سواد ليلك وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، لأن في ذاك الوقت تستطيع أن تكتب المناسب، وفي ذاك اليوم لا بأس أن تركته بياض من دون شيء. قال: فإن تمنى عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال فالمنزلة الثالثة. الآن علمنا المنزلة الأولى وهو وضع الشيء في موضعه، المنزلة الثانية عند استعصاء الكلام على تلك الشروط الأولى فينبغي الإنسان أن يترك. المنزلة الثالثة، قال: فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك، لأن النفوس تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجود به مع المحبة والشهوة. فهكذا هذا، يعني إما أن تترك هذا الباب بالكلية فأنت لا تحسنه، وإما أن تتركه وهلة وفترة حتى تتوق نفسك هذا الشيء عن رغبة من شعر أو نثر وتأليف ونحوه، حتى يخرج التأليف في قوته أو الكلمة في قوتها مسموعة أو مقروءة، وهذا من أحسن الكلام. ولو تأملت أجود كتابات الكتاب وخطابات الخطباء وشعر الشعراء ومقامات الأدباء تجدها من جنس هذا المعنى، أنها كانت في وقت رغبة وشهوة ووقت كذلك طلب، فعند ذلك يحسن الإنسان الكلام. وانظر مثلا على سبيل المثال كتابات ابن القيم رحمه الله تعالى، تجدها كتابات واقعية، كتابات واقعية، فكلما كانت الكتابات واقعية فإنها تكون أبلغ وأنفع وأحسن لفظا ومعنى. وهكذا غيره من العلماء، وهكذا كذلك في حق الشعراء، تجد الشعر الخيالي العاطفي أو غيره البعيد عن الواقعية ليس فيه من المعاني المذكورة في المنزلة الأولى والمقام الأول ما يجعله في الرتبة العليا من البلاغة، وهكذا كذلك في غيره. قال: وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات. يعني ما ينبغي أن يوضع لفظا ومعنى يراعى هذه الأحوال جميعا. أولا اللفظ لا يسبق المعنى، والمعنى لا يسبق اللفظ، ويوازن مع هذا كذلك مستوى المستمعين أو القراء إن كنت تكتب كتابة. ثم يلتفت التفاتة أخرى، يعني قبل إخراج الكلام، هذا كله قبل إخراج الكلام، يلتفت التفاتة أخرى بأن ينظر قدر الحالات ومعنى قدر الحالات، يعني أن المستمع الذي هو جنس واحد، لأنه ينتقل من جنس إلى جنس، أن المستمعين الذين هم من جنس واحد كذلك هم أحوال، إذن لابد أن يكون كلامك مشتمل لهذه الأحوال. مثلا أنت تخاطب العامة وتعظهم، عظهم بحسب أحوالهم، العامة فيهم الصالح وفيهم الفاسد، والعامة فيهم من عنده شيء من العلم وفيهم من عنده ليس عنده شيء من العلم، أو نقول فيهم الأمي وفيهم القارئ. فانتبه لهذا المعنى، فانتباهك لهذا المعنى يعطي الكلام بلاغته مسموعا أو مكتوبا. وهكذا كذلك المقامات، يعني أنك تنتبه لمقام الوعظ، من مقام الثناء، من مقام كذلك التخويف، وهكذا كل شيء يوضع له ما يناسبه. قال وبعد: فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة. إلى هنا انتهى كلام بشر بن المعتمر بتصرف، وقد ذكر كما أشار في تعليقه، ذكر معناه في العقد الفريد، وهكذا كذلك في كتاب العمدة في محاسن الشعر ونحوه. قال وبعد: فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة هو أن تجعل لكل مقام مقالا فتوجز حيث يحسن الإيجاز، وتطنب يعني تطيل وتذيل، تجعل شيء من البسط في الكلام حيث يجمل الإطناب، وتؤكد في موضع التوكيد، وتقدم أو تؤخر بحسب المقام، إذا أردت الحصر أو أردت معنى آخر. قال: إذا رأيت ذلك أنسب لقولك وأوفى بعرضك، وتخاطب الذكي بغير ما تخاطب به الغبي، وتجعل لكل حال ما يناسبها من القول في عبارة فصيحة ومعنى مختار. وهذا يأتي بكثرة التطبيق، ربما الإنسان من أول وهلة ما يستطيع يفعل ذلك، لأن المطلوب كثير، المطلوب كثير، والإتيان بهذا المطلوب الكثير على وجه التجميع والاستحضار ما يناسب المقام نثرا، يعني مسموعا أو مقروءا. مثلا من يقوم أول مرة يخطب، هو يحتاج الآن إلى ماذا؟ يحتاج أولا إلى أن يكسر حاجز مواجهة الناس، ربما أرجله تنتفض ولسانه يتلعثم وأطرافه تتبعثر ويكون فيها شيء من الاضطراب ونحو ذلك، فكيف يكون حاله في تجميع الكلمات أو تثبيتها إن كانت محفوظة فضلا على أنه يرتجل المقام بتجميع هذه المعلومات والمحفوظات والمقامات التي مرت معنا من البلاغة؟ هذا صعب، لكن كما قلنا بمحاولة التكرار والتعود يأتي بهذه الأشياء. فمثلا إن كان شيء معد فيهيئه بحسب المقام، ثم بعد ذلك يستعين بأشياء أخرى مع الأيام تسهل عليه ومن ذلك كذلك كثرة المحفوظ عند المتكلم أو الكاتب، كثرة المحفوظ يعين على سهولة خروج الكلام. كذلك كثرة مداومة النظر يعين على سهولة خروج الكلام مسموعا أو مقروءا. قال: ومن هنا عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة عباراته. واعلم أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، وأن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام، والبلاغة لا تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته، وكل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا، كالذي يقع في الإسهاب حين يجب الإيجاز. وهذا مر معنا الكلام عليه بما يغني عن الإعادة، فعلمنا فيما سبق معنى هذا، وهذه الكلمات التي نقلت عن هؤلاء في معاني المجاز، معاني البلاغة عفوا، معاني البلاغة إيجازا وإطنابا، يدل أن الإيجاز مطلقا ليس ممدوح بل لابد فيه من تفصيل، والإطناب مطلقا ليس مذموم بل لابد فيه من تفصيل، ولكل مقام مقال. ثم أن البلاغة يطلق على الكلام ولا يطلق على اللفظ الواحد، وبينهم عموم وخصوص، فكل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ. لهذا السبب الذي ذكره، فإن الإسهاب في موضع الإيجاز هذا قد يكون الكلام فصيح ما فيه شيء، لكنه ليس بليغ، طيب إلى هنا إن شاء الله في شيء؟ تفضل. نعم، حسن الترتيب يدخل، وهذا ثبت عن الصحابة كما جاء في بعض الأحاديث، قال: فأعددت في نفسي كلاما، يقول عمر رضي الله عنه: فأعددت في نفسي كلاما، يعني فتكلم أبو بكر بأحسن منه. فلا بأس، الترتيب يساعد جدا على هذا.